بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن ينتحر.
لماذا فكرت بالانتحار؟
لا يريد الحياة.
لا يريد الحياة.
لماذا فكرت بهذه الطريقة السلبية المظلمة القاتمة والمعتمة؟
الأبواب مصدة في وجهك.
كنت كل حياتي أسير في الطريق الخطأ.
ماذا كنت تعتقد؟
كنت أعتقد أنني أبني حياتي.
ويفاجأ بالحقيقة المرة،
وإذا بي أكتشف في لحظة من اللحظات
ويوم من الأيام
أني كنت أهدم حياتي.
حياتنا.
هل تعمل وهل تعمل أختي؟ هل يعمل كل واحد منا يوميا على بناء حياته؟
وما هي الحياة التي نبنيها؟
وكيف نبنيها؟
ولماذا نبنيها؟ أسئلة لا تنتظر منك التأخير.
أهنا تشرق آيات الهدى حيث ترعان بها عين الإله. أهنا تولد فينا أبدا يقظة الروح وأشواق الحياة. أهنا تشرق آيات الهدى حيث ترعان بها عين الإله. أهنا تولد فينا أبدا يقظة الروح وأشواق الحياة.
اسم بحياتك.
المسلم متكامل إذا نظرت إليه في عبادته وجدته رائعا صافيا رائقا في عبادته خاشعا بين يدي ربه،
وإذا نظرت إليه في عمله
وجدته ممن يضرب بهم المثال في انتظامه وانضباطه وإبداعه وجديته وإتقانه وإحسانه،
وإذا كان مع زوجته وأبنائه
وجدته ممن يتألق بهم فرحا وسرورا وحبورا وسعادة،
وإذا كان في مجتمعه
وجدته كالقمر النجم كالنجمة المضيئة بين أقرانه وأصحابه وجيرانه.
الآفاق علما نافعا فهلموا لعلانا ابن الحياة. نملأ الآفاق علما نافعا فهلموا لعلانا ابن الحياة.
ابن حياة. وكيف نكون ذلك الأنموذج الرائع؟
التوازن.
التوازن
هو ما نريده لنبني خطة.
التوازن
هو ما نريده لننظم حياتنا.
التوازن
هو ما نريده لنبني حياتنا.
ابن حياتك، فالأمة تنتظر.
هل تعرف ماذا تريد منك الأمة؟
الأمة تنتظر.
الأمة لا تريد منك أن تتحدث.
الأمة تنتظر.
الأمة لا تريد منك أن تتألم فقط.
إذن ماذا تريد؟
الأمة تريد منك أن تعمل.
تشرق آيات الهدى حيث ترعان بها عين الإله. أهنا تولد فينا أبدا يقظة الروح وأشواق الحياة. أهنا تشرق آيات الهدى حيث ترعان بها عين الإله. أهنا تولد فينا أبدا يقظة الروح وأشواق الحياة. نملأ الآفاق علما نافعا فهلموا لعلانا
ابن حياة.
ابدأ بنفسك فشيد منها بناء رائعا،
فأنت أحد لبنات الأمة.
أنت عضو فعال في هذه الأمة. أنت عضو لا تستغني عنك الأمة.
ابن حياتك الآن.
لا تجعل من نفسك شيئا بسيطا.
مؤسسة الحكمة للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم الدكتور مريد الكلاب ليأخذكم في جولة معمارية للنفس. ابن حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لو ارتقى إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل ملحها الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. أثمن غاليا رغبتكم في الاستفادة والاستماع والاستمتاع، وأقدر عاليا حرصكم على الرقي بذواتكم والنهوض بأنفسكم من خلال هذه المحاضرة. ابن حياتك. إذن لي قبل ما أنطلق معكم في هذه الرحلة الماتعة أن أقرأ لكم رسالة وردتني في الجوال قبل أسابيع من الآن. إذن لي لحظة حتى أقرأ لكم الرسالة. هذا شخص أرسل لي رسالة بينما كنت في أحد المحاضرات، وبعد ما خرجت من المحاضرة أقرأها وإذا به يكتب: اتصلت بك مرارا ولم ترد علي، وأنا الآن أريد أن أخبرك أنني استأجرت غرفة في أحد الفنادق العالية، وسمى ذلك الفندق بأنه برج المملكة الواقع في مدينة الرياض، استأجرت غرفة في ذلك الفندق لأقذف بنفسي من أحد نوافذه، أريد أن أنتحر. مباشرة كتبت رسالة أرد عليه، واسمحوا لي أن أقرأها. كتبت له: أخي الكريم، بينما كنت تتصل بي مرارا لتخبرني بأنك تريد أن تموت، كنت منشغلا بإلقاء محاضرة لأناس يريدون الحياة. وعلى كل حال أود أن أخبرك بأن برج المملكة الذي استأجرت فيه غرفة لا توجد فيه نوافذ، وإذا كنت مصر فعلا على الانتحار فلا بأس أن تتصل بي حتى أعطيك اسم الفندق المناسب حتى تجد نافذة كبيرة وترمي بنفسك وأنت مرتاح. على كل، إخواني وأخواتي، لا تقلقوا، هذا الشخص لم ينتحر، استمر يتنفس الهواء والتقيته وجلست وإياه. لماذا فكرت بالانتحار؟ لماذا فكرت بهذه الطريقة السلبية المظلمة القاتمة والمعتمة والتي لا تليق بك كمسلم؟ فقال: أنا كنت كل حياتي أسير في الطريق الخطأ، كنت أعتقد أنني أبني حياتي، وإذا بي أكتشف في لحظة من اللحظات ويوم من الأيام أني كنت أهدم حياتي. إيش القصة؟ يقول صاحبنا: وضعت لنفسي هدف، وهذا الهدف هو الثراء والحصول على المال، وأن أكون رجل عندي من الأموال الشيء الكثير، وانطلقت في تحقيق هدفي، فلا أرى إلا المال ولا أعرف غير جمع المال. وأنا اليوم أصبحت ثريا، وأصبحت أضع بطاقة الصراف في الجهاز الآلي في البنك، وإذا به يكشف لي عن 6 أصفار خلفها أرقام كثيرة، أصبحت أكثر من مليونير. ولكن تفاجأت في لحظة بالحقيقة المرة التي أعيشها. في لحظة تتصل بي زوجتي وتقول: أدرك ابنتك مسكت في أحد الجهات الأمنية وهي تمارس الرذيلة. ثم أتفاجأ في اليوم التالي عندما بدأت أستفيق على إثر تلك الصدمة من أن ابني مدمن للمخدرات، ثم أتفاجأ بأن زوجتي تقول لي: أنا لا أكن لك أي نوع من الحب، لأنك لم تمنحني الحب في حياتك قط، وإنما كنت تركض لاهثا خلف الدنيا وخلف المال. ثم نظرت إلى نفسي وإذا بي مظلم من الداخل، معتم، لم أصلي منذ فترة طويلة، لم أجلس مع كتاب الله منذ زمان طويل، أنكرت نفسي لأنني أعرف أنني مسلم، أين أنا من علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك جعل الحياة تنتهي أمامي. كنت أعتقد قديما أنني أسير وراء هدف ومن أجل هدف، ولكني أتفاجأ الآن أنني كنت أسير في الطريق الخاطئ. انتهى الحوار مع هذا الرجل، وبدأت أطرح عليه بعض الأفكار التي عندما استوعبها وعمل على تنفيذها وتطبيقها بدأ بتغيير حياته رأسا على عقب بفضل الله سبحانه وتعالى. الذي أريد أن أقوله لكم إخواني وأخواتي في بداية هذه المحاضرة هو سؤال: هل نحن جادين في بنائنا لحياتنا؟ هل تعمل وهل تعمل أختي؟ هل يعمل كل واحد منا يوميا على بناء حياته؟ والسؤال الثاني: ما هي الحياة التي نبنيها؟ وكيف نبنيها؟ ولماذا نبنيها؟ كل واحد منا يقول: أنا أريد أن أكون سعيد في حياتي، أريد أن أكون متميز، أريد أن أكون ناجح، أريد أن أكون متألق، أريد أن أحقق ذاتي. وبالرغم من ذلك أتلقى يوميا عشرات الاتصالات ممن يطلبون الاستشارة ويقولون: أنا لا أجد الثقة الكافية، ثقتي في نفسي مهزوزة، ثقتي في نفسي مختلة، أنا لا أعيش كما أريد، أتمنى أن أكون مثل فلان. وتقول: أتمنى أن أكون مثل فلانة. بالرغم من أننا نريد كل تلك الأشياء إلا أن النتائج التي نحصل عليها تكون مختلفة، والسبب أن الطريق الذي نسير عليه لتحصيل تلك النتائج ليس الطريق الصحيح الذي يوصلنا ويؤدي بنا إلى بناء حياتنا.
اسمحوا لي أحكي لكم قصة الحرامي الغبي. حرامي غبي قرر أن يسرق عمارة، ليس عمارة بالتحديد، وإنما قرر أن يسرق الشقة التي تقع في الدور العاشر من تلك العمارة. فذهب الحرامي وأحضر سلم طويل جدا، ووضع السلم متكئا على العمارة وبدأ يصعد. طبعا لا تسألوني من وين جاب السلم اللي يصل إلى الدور العاشر، جاب السلم وخلاص. بدأ يصعد يصعد يصعد، وبذل جهد وبذل وقت وتعب وعرق حتى وصل إلى الدور العاشر. وبعد مضي أكثر من ساعة في الصعود، وإذا به يتفاجأ أن الشقة التي يقف على نافذتها ليست الشقة التي أراد أن يسرقها. ما هي القصة؟ الحرام الغبي وضع السلم على العمارة الخطأ، لم يضع سلمه على العمارة التي يريدها والتي تقع فيها الشقة. نزل سريعا عن السلم وأمسك بالسلم ووضعه على العمارة المجاورة وقال هذه هي التي أريد أن أسرقها، وبدأ يصعد ويصعد 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 حتى وصل للدور العاشر. ماذا وجد؟ للأسف كانت أيضا العمارة الخطأ، لأنه لم يقف في المرة الثانية على الشقة التي يريدها وعلى نافذة الشقة التي يريد أن يسرقها، تسرع ووضع السلم على عمارة خاطئة. نزل سريعا وأمسك بالسلم وأخذ ينظر من حوله ووضعه على العمارة الثالثة وبدأ يصعد. يتعب، بذل جهد، جهد غير عادي وهو يصعد، وبدأ يصعد 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 حتى وصل إلى الدور العاشر. والآن ماذا وجد؟ كانت العمارة صحيحة، ولكن يا للأسف أذن الفجر واستيقظ الناس للصلاة ولم يعد قادرا على سرقة تلك الشقة. فاته الوقت، فاته الزمان، مضى الوقت وهو يتنقل من مكان إلى مكان. تعرفون أن هذا الحرامي الغبي موجود من بيننا كثير من أشكاله وأمثاله. على شاكلته كل شخص يقول والله أنا للأسف درست 4 سنوات في الجامعة، 4 سنوات في الجامعة وأنا أدرس، ولكن بعد ذلك تفاجأت بأنه ليس هذا التخصص الذي أريده. مع تقديري واحترامي أنا لا أريد أن أقول له أن أقول أنه مثل الحرامي الغبي، لا، لكن بالمثال يتضح المقال. كلنا ضحكنا على ذلك الحرامي، وكلنا يريد أن يقول له يا حرامي يا محترم، قبل ما تسرق العمارة وقبل ما تضع السلم على العمارة تأكد أن تلك العمارة العمارة الصحيحة قبل ما تبدأ بالصعود. ليس من الذكاء أن تصعد السلم ثم تتفاجأ أنك وضعت سلمك على العمارة الخاطئة. نفس النصيحة نقولها لكل واحد يقول والله أنا بعد ما تخرجت اكتشفت أنه هذا التخصص خاطئ، أنا لي 10 سنوات أعمل في وظيفة معينة وأنا غير مرتاح غير مسرور لأنها لم تكن الوظيفة التي تحقق طموحاتي ورغباتي. نقول لذلك الشخص لو خططت مسبقا، لو رسمت لحياتك رؤية واضحة مسبقا، لوضعت قدمك على الخطوة الأولى بشكل صحيح، ولاخترت التخصص الصحيح والعمل الصحيح والزوج المناسب والزوجة المناسبة، ولبنينا حياتنا بشكل صحيح. إذن السؤال كيف أخطط حتى أبني حياتي، وكيف أنظم حتى أبني حياتي، وكيف أصل إلى حياة متوازنة متكاملة؟ لو استطاع أحدنا أن يحقق ثروة هائلة هل نضمن له أن يحقق السعادة كاملة؟ إطلاقا لا. إحنا نعرف مئات التجار، آلاف التجار الذين يمتلكون الملايين بل المليارات ويجدون تعاسة في حياتهم، ربما تعيس لأن صحته غير جيدة، ربما تعيس لأن حياته الاجتماعية مفككة، ربما يكون تعيس لأن علاقته مع الله سبحانه وتعالى مقطوعة. ومن وجد الله فلا بأس عليه إذا فقد كل شيء، ومن فقد أي شيء فنقول له لا تحزن إذا كنت قد وجدت الله سبحانه وتعالى. إذن القضية قضية تكامل، حتى نظرة الإسلام لمن يفرغ نفسه لعبادة الله سبحانه وتعالى ويخفق في جميع جوانب حياته الأخرى، نظرة الإسلام له نظرة لوم ونظرة توبيخ. لو وجدنا شخص يصوم نهاره ويقوم ليله ومتفرغ على مدار 24 ساعة للعبادة، هل نقول له أنت ناجح في حياتك؟ هل ما هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منه ليكون إنسان ناجح عضو فعال في هذه الأمة؟ ليس هذا، وإلا لما رأينا ذلك الموقف الرائع من عمر بن الخطاب عندما أمسك عصاه وراح يضرب أولئك الشباب الذين جلسوا في المسجد يتفرغون للعبادة وجيرانهم يطعمونهم ويكسونهم ويسقونهم. المسلم متكامل إذا نظرت إليه في عبادته وجدته رائعا صافيا رائقا في عبادته خاشعا بين يدي ربه، وإذا نظرت إليه في عمله وجدته ممن يضرب بهم المثال في انتظامه وانضباطه وإبداعه وجديته وإتقانه وإحسانه، وإذا نظرت إليه مع زوجته وأبنائه وجدته ممن يتألق بهم فرحا وسرورا وحبورا وسعادة، وإذا نظرت إليه في مجتمعه وجدته كالقمر النير كالنجمة المضيئة بين أقرانه وأصحابه وجيرانه، يسير في الطريق ويسير في الشارع وكأنه كوكبه. ذلك هو المسلم. وإذا نظرت إليه في جسده وبنيته وصحته وجدته متكاملا صحيحا معافى سليما يشمر عن كتفه أثناء الطواف حتى يظهر قوته وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العافية، هذا المسلم، لأنه متوازن. التوازن هو ما نريده لنبني خطة، التوازن هو ما نريده لننظم حياتنا، التوازن هو ما نريده لنبني حياتنا. أخواني وأخواتي، أنا لا أريد أن أعطي موعظة ولا أريد أن أكثر الجمل الإنشائية والعبارات الفضفاضة، ولكن تعتمل في نفسي الكثير من المشاعر التي أريد أن أطرحها بين يديكم وأن أتحدث عنها بصوت مرتفع. وأريد قبل كل ذلك وبعد كل ذلك أن أضع بين يديكم في هذه المحاضرة خطة عملية. لن نخرج مثقلين بالكلمات والأفكار، وإنما سنخرج بخطة عملية، خطوات 1، 2، 3، 4 خطوات عملية توصلنا إلى خطة في حياتنا، قدرة على تنظيم أمورنا، رؤية واضحة للتوازن الذي يوصلنا إلى نجاحاتنا والذي يبني منا أشخاص متكاملين راضين عن أنفسهم. قبل ما أبدأ في الخطة العملية التي أريد أن أتحدث عنها، أريدكم أن تتخيلوا معي، تصوروا وتأملوا واستشعروا أثناء حديثي عن هذه القصة أو أثناء ضربي لهذا المثل. لو طلبت من كل واحد منكم في تاريخ محدد في يوم محدد وقلت لكل واحد منكم أن يستخدم أفضل الأطياب الموجودة عنده، أفضل طيب موجود لديك وأفضل طيب موجود لديك أختي، كل واحد يستخدم ذلك الطيب، أفضل طيب، الطيب المفضل، العطر المفضل لديكم، بس في نفس اليوم وفي نفس التاريخ، الساعة 7 مثلا، أقول الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة بتاريخ كذا، نريد من كل شخص أن يتطيب ويتعطر. الآن أنت تعطرت وتطيبت، وزوجتك كذلك، وأبنائك كذلك، وجاركم وأبناؤه وزوجته، وجاره وأبناؤه وزوجته، وجيرانكم جميعا، وكل أفراد الحي قد تعطروا وتطيبوا في نفس الساعة، الساعة 7 من يوم الجمعة في نفس التاريخ. ولم يكن الأمر هذا فقط على أفراد الحي، بل استطعت أنا أن أستصدر أمر رسمي من الجهة التي تصدر القرارات وتنظمها في تلك المدينة، فأصدروا أمرا رسميا بوجوب أن يتعطر جميع أفراد المدينة في تلك الساعة وفي ذلك اليوم. يعني جئنا إلى مدينة مثل مدينة جدة مثلا، فوجدنا أنه كل أفراد الأحياء الموجودين في أحياء جدة قد تعطروا وتطيبوا، وبالتالي الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة كان كل شخص في جدة قد استخدم طيبه ووضع الطيب، أفضل أنواع الطيب والعطر. ثم مرت طائرة من فوق جدة، وسائق الطائرة فتح النافذة وأخرج أنفه إلى خارج النافذة وهو يطير في سماء جدة، ماذا تتوقعونه سيقول؟ يا سلام، ما هذه الرائحة الرائعة؟ إيش هذا الطيب الممتاز؟ إيش الرائحة الزكية التي تفوح من جدة؟ إيش الروائح الجميلة التي فاحت من هذه المدينة؟ القضية إخواني وأخواتي أن الرائحة لم تفح من جدة من تلك المدينة، وإنما فاحت منك ومن الآخر والثالث والرابع ومن كل واحد، فاجتمعت وشكلت صورة رائعة وأنموذج بديع جميل متألق، رائحة زكية. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من جميع أفراد الأمة المسلمة. لماذا نعتبر أن أفراد الأمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ لأن كل واحد إذا كان ناجح في حياته، إذا كان راضي عن نفسه، إذا كان مستقر في نفسيته وذاته، سيكون عضو فعال في بناء أمته. وإن لم يكن كذلك فسيكون كما قرأنا ونحن صغار عن قصة البرتقالة الفاسدة التي وضعت في صندوق البرتقال فأفسدت ما حولها. المسلم الإيجابي، المسلم المبادر، المسلم الناجح، صالح في نفسه، مصلح لما حوله. أنا أجزم جزما قاطعا، بل وأقسم على ذلك، أني لو سألت أي منكم، أنا لا أعرف من يستمع إلي الآن، لكن أعرف يقينا أني لو سألت أي واحد منكم وقلت له هل تتمنى أن تكون الأمة الإسلامية في أوج عزها وكرامتها ومجدها كما كانت في السابق، سيقول أي والله، والله هذا حلمي، والله هذه فحوى دعائي. أنا عندما أدعو إلى الأمة بنصر ومجد قبل ما أدعو إلى نفسي، هذا مناي. وتجد يتكلم بحرقة وبألم، وكل واحد منا يأسى لحال الأمة الإسلامية عندما يراها تتردى، وكل واحد منا عندما يجلس في مجلس بين إخوانه وأقرانه وأصحابه تجد يتكلم عن مآسي المسلمين وعن لوعتهم وعن حسرتهم وعن ضيقهم وعن ضنكهم وعن كربهم ويتألم لذلك. وتجده إذا ما رأى إشراقة أمل أو بصيص نور نجده يبتهج ويفرح ويبدأ يتحدث بسرور واستمتاع. إذن كل واحد منا يحمل هم الأمة، لكن سؤالي، ما الذي أسهمت به أنت فعلا لنصرة أمتك ودينك؟ هل تعرف ماذا تريد منك الأمة؟ الأمة لا تريد منك أن تتحدث فقط، الأمة لا تريد منك أن تتألم فقط، الأمة تريد منك أن تعمل. وكيف أعمل؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، ابدأ بنفسك فابنيها، ابدأ بنفسك فشيد منها بناء رائعا. أنت عضو فعال في هذه الأمة، أنت عضو لا تستغني عنك الأمة، لا تجعل من نفسك شيئا بسيطا. يا أخي يا أختي، كل العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية قدروا ذواتهم وقرروا أن يصنعوا من أنفسهم مجدا لأمتهم. طارق بن زياد لو لم يبني من نفسه شيئا عظيما لما كان طارق بن زياد، ومحمد بن القاسم ما كان محمد بن القاسم لولا أنه بنى من نفسه شيئا. والصحابة الكرام والتابعين والعلماء والفضلاء كل منهم بادر بنفسه أولا فبنى منها صرحا مشيدا عظيما رائعا، فكان عضو فعال في الأمة. هل تتوقع أن تنتصر أمتك وأنت لا تصلي الفجر؟ هل تتوقع أن تنتصر أمتك وأنت تتأخر كل يوم عن عملك وتتلقى خطاب توبيخ من مديرك؟ هل تتوقع أن تكون عضو فعال وأسرتك مفككة وزوجتك قد أجحفت في حقها وجعلت الحب بينك وبينها ناشفا وكأنه فصل الخريف؟ هل تتوقع أن تكون عضو مصلح في أمتك وجيرانك منك مستائين، والطريق الذي تسير فيه مستاء من خطواتك عليه لأنك لا تزيده إلا اتساخا، وتلقي مرة بعلبة عصير ومرة بورقة ومرة بقرطاس في جنبات الطريق بدلا من أن تميط الأذى عنه؟ المسلم كالوردة الميساء، المسلم رائق، المسلم صافي، المسلم بديع، المسلم مؤثر إيجابا في من حوله. إذا أصبحت غدا ومنحت كل من تراه من حولك ابتسامة واستشعرت الصدقة من خلالها، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إذا منحت كل من حولك ابتسامة فقد أسهمت في بناء الآخرين، وأسهمت في بناء نفسك أولا، وأسهمت في نصرة الأمة. هل تنتصر الأمة بابتسامة؟ تنتصر الأمة بابتسامة وبكلمة طيبة وبكلمة هادفة وبدعوة وبصبر وبمجالدة وبإجادة وبإتقان وبإبداع وبتميز، هذه كلها عوامل كل منها صغير بمفرده، ولكنها بمجموعها تخلق لك نقلة عظيمة وتغيير عظيم. سئل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب مدرسة في تقييم الرجال، عمر بن الخطاب مدرسة في تغيير الأمة. عمر بن الخطاب سألوه قالوا يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ تمنى عندك أمنية تتمناها؟ قلها لنا. فتأمل عمر وقال عندي أمنية غالية، ماذا تتوقعون أمنية عمر بن الخطاب؟ توقعوا معي ماذا تمنى عمر؟ هل تمنى 100 مليار من الذهب والأموال يضعها في خزينة الأمة الإسلامية؟ هل تمنى عمر بن الخطاب ترسانة هائلة من الأسلحة والعتاد؟ هل تمنى عمر بن الخطاب بساتين خضراء ومزارع تفيض على الأمة بموزها وخيارها وتفاحها وبرتقالها؟ هل تمنى عمر بن الخطاب أن تزيد عدد الأنهار في الأمة حتى يسقيها ويرويها؟ ماذا تمنى عمر؟ عمر الذي يرى ببصيرته الثاقبة مصلحة الأمة. قال عمر بن الخطاب أتمنى أن يكون عندي ملء هذا المكان رجال أمثال أبو عبيدة عامر بن الجراح. يا لله ما أروعك يا عمر، ملء هذا المكان رجال مثل أبو عبيدة عامر بن الجراح. ليش أبو عبيدة بالذات يا عمر؟ وليش هذه أنفس أمنية؟ لأن عمر يعرف أن هناك رجل بمليون رجل، ويعرف أن مليون رجل أحيانا لا يساوون صفرا واحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني كثير من الناس كم عندك 100 بعير ولا تكاد تجد بعير واحد تركب عليه. للأسف حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، الصحابة ذهلوا قالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. أخي أختي لا نريد أن نكون كغثاء السيل، نريد أن نكون أناس ممتلئين عقلا، ممتلئين حكمة، ممتلئين تجربة، ممتلئين هم لهذا الدين، ممتلئين إيمان برغبة حقيقية وعزيمة صادقة ومبادرة إيجابية. لن تنتصر الأمة إلا بكم، وإن لم تنتصر بكم فسيأتي الله بأناس ينصرون هذا الدين. صدق الذي قال ديننا قضية صادقة ولكن بعض المحامين ضعاف. لتكن محاميا قويا عن هذا الدين، ولتكن ناصرا، ولتكن معينا، ولتكن سندا. ومن هنا نبدأ، لن تقدم خطوة واحدة إلا إذا أصلحت نفسك، وإذا بنيت نفسك، وإذا شيدت في داخلك صرحا مشيدا. إذن دعونا نبدأ في بناء حياتنا، في بناء ذواتنا وأنفسنا. أول قاعدة كما أسلفت في بناء الحياة هي التوازن، لابد أن تكون متوازن. وإذا قلت متوازن فهذا يعني أن هناك مجموعة أدوار لك في حياتك لابد أن تعيها وأن تفهمها وأن تنجح فيها وأن تتوازن في نجاحك فيها. ما هي تلك الأدوار التي لابد أن ننجح فيها في حياتنا؟ كل واحد منا، أنت والثالث والرابع وأنت والثالثة والرابعة، كل واحد منا له 5 أدوار في حياته لا يستطيع أن يستغني عن واحد منها، لابد أن يكون ناجح في الأدوار 5. ما هي تلك الأدوار؟ الدور الأول الذي نقوم به هو حسن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، نجاحنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، هذا الدور الأول. الدور الثاني نجاحنا في علاقتنا الأسرية، زوجتك أو زوجك، أبنائك، أمك ووالديك وذوي الرحم، هذه إذا قلنا العلاقة الأسرية فنحن نتحدث عن هذه الأمور، الزوج والزوجة والأبناء والوالدين وذوي رحمك، هذه هي العلاقة الأسرية. ثالثا، الدور الثالث، نجاحك في علاقتك مع المجتمع من حولك. أنا الآن سأسردها ثم سأتحدث عن كل واحدة بتفصيلها. نجاحك في علاقتك مع المجتمع من حولك هو الدور الثالث. أما الدور الرابع فهو نجاحك في عملك الذي تكسب منه رزقك والذي تسهم من خلاله ببناء الحياة وتشييدها من حولك وعمارة الأرض، عملك الذي تقوم به. الدور الخامس، جسدك، صحتك، نجاحك في علاقتك مع جسدك. إذن أدوار خمسة: علاقتك مع الله، علاقتك الأسرية، علاقتك مع المجتمع من حولك، علاقتك مع عملك ووظيفتك، علاقتك مع جسدك وصحتك. إذا أغفلت واحد من هذه الأدوار، هل ستنجح وتكون متوازن في نجاحك؟ إطلاقا لا. تخيل أن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى صحيحة. طبعا دعونا نؤكد على قاعدة، عندما أقول علاقتك مع الله فأنا أقصد العبادات ذات النفع الخاص، أي الصلاة والصيام وقراءة القرآن ذات النفع الخاص. أما العبادات ذات النفع المتعدي فكل حياتنا عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أليس كذلك؟ إذن حتى علاقتي مع جسدي عبادة، وإحساني لزوجتي وإحساني لأبنائي وإحساني لوالدي وإخواني وأقاربي عبادة، وإحساني للمجتمع من حولي عبادة، وإتقاني في عملي عبادة. لكن عبادة من النوع المتعدي، فأنا عندما أقول الدور الأول علاقة مع الله سبحانه وتعالى فأنا أقصد أي العبادة ذات النفع الخاص. دعوني أبدأ بتلك الأدوار واحدا واحدا، وكيف أتعامل معها؟ أقترح إن شئتم أن نحضر الآن كل شخص منكم أن يحضر ورقة وقلم، وحبذا لو كان هناك عدة أوراق، لأن نريد لكل دور ورقة خاصة، كل دور من الأدوار الخمسة ورقة بيضاء خاصة به. جميل، لعلكم قد أحضرتم أوراقكم وأقلامكم ونحن الآن مستعدين. اللي أريد أن أقوله الآن، ضع في رأس الورقة التي معك عنوان الدور الذي سنكتب له خطة ونضع له خطة. الدور الأول علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. ما هي الخطة التي سأضعها في هذا الدور؟ قبل ما أبدأ بشرح آلية الخطة أريد أن أتحدث عن لماذا كانت علاقتي مع الله سبحانه وتعالى دور رئيسي في حياتي ونجاحي. الآن الدراسات في الغرب بدأت تثبت، أن الإنسان لا يكون متوازن نفسيا ولا ناجح في حياته إلا إذا كانت صلته بخالقه صلة منضبطة. تخيلوا، وهم ليسوا كمثلنا من المسلمين الذين أعطاهم الله الهدى والصراط المستقيم، واستطاعوا أن يهتدوا بعد ضلال بعيد إلى هذه الفكرة، وبدأ المفكرين لديهم يدعون إليها في كتبهم. ونحن المسلمين أولى بذلك، إذ نرى النور في ديننا والصراط المستقيم في ديننا الصافي الخالي من أي شوائب والخالي من أي خرافات وخزعبلات وتحريف. قرآننا إذا لم نعد إليه ونلقي بأنفسنا بين يديه فلا استقرار ولا هناء ولا رضا. حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، عندما تصفو نفسك وتتأمل وتقترب إلى الله سجدة وسجدة وسجدة، في كل سجدة تجد نفسك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في كل لحظة تجلسها مع كتابه عز وجل تجد أنك أصبحت أكثر انشراحا وأكثر طمأنينة، وفي كل ركعة بين يديه سبحانه تجد الرضا يكسوك والطمأنينة تعتريك والهناء يستوعب أفكارك وأحاسيسك ومشاعرك. الله الذي خلقنا عرف كيف يمكن أن نكون أهنأ وأسعد وأفضل، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أكرمنا على ذلك، خلقنا حتى نعبده سبحانه ثم كافأنا على عبادته. يا لكرمه سبحانه وتعالى، هو الكريم. إن للمتقين مفازا، وقال سبحانه: إن المتقين في مقام أمين. بل ومن ينجح في هذا الدور مع الله سبحانه وتعالى يجعل من حياته يسر وفرج، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والكثير الكثير مما تعرفون من الكلمات التي تكون بمثابة الندى على القلب اليابس، كلمات الله عز وجل في كتابه الكريم، عندما نتأملها تعترينا الراحة والسكون والدعة بعد حياة فيها الاضطراب والقلق، بعد معترك الدنيا، عندما نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونجلس في تلك الخيمة الراضية المرضية، نجلس مع أنفسنا لحظات صفاء ونقاء، نستغفر، نسبح، نذكر الله، نحرك ذلك اللسان ونجعله رطبا بذكره سبحانه وتعالى. هذه غاية سامية رائعة، كل واحد منا الآن يسير على طريقها. ولكن أنت أين وصلت في هذا الدور من حياتك؟ هل أنت مجتهد فيه؟ هل أنت مقصر؟ هل قررت قبل أشهر طوال أن تصوم الاثنين والخميس وإلى الآن لم تنجح في ذلك؟ إحنا الآن نريدك أن تضع خطة في هذا الدور من حياتك. الخطة كيف تضعها؟ اكتب لك مجموعة أهداف تحققها هذا الشهر، 4 أهداف تحققها هذا الشهر في هذا الدور من حياتك، أهداف جديدة لم تحصل عليها. مثلا ضع لك هدف أن أقرأ في هذا الشهر، الهدف الأول أن أقرأ في هذا الشهر جزءا من كتاب الله عز وجل. الهدف الثاني أن لا تفوتني هذا الشهر تكبيرة الإحرام مثلا، أضرب أمثلة. الهدف الرابع أن أحرص في هذا الشهر على السنة الراتبة، هذا الهدف الثالث. الهدف الرابع أن لا يفوتني الوتر خلال هذا الشهر كاملا. هذه 4 أهداف. لاحظوا إخواني وأخواتي، عندما أضع الهدف فلا بد أن يكون الهدف صحيح ودقيق. إيش أقصد بهدف صحيح ودقيق؟ لو جاء شخص وقال: أنا هذا الشهر حتى أنجح في دوري مع الله سبحانه وتعالى أريد أن أقرأ أكثر قدر من القرآن الكريم، نقول له: لا، هذا الهدف مش صحيح، وفي الغالب ما راح ينجح. لماذا؟ لأن الهدف لابد أن يكون قابل للقياس، يعني فيه كم معين. يعني تقول: أقرأ أكبر قدر، قل: أقرأ جزء، أقرأ 3 أجزاء، أقرأ 4 أجزاء، أقرأ القرآن كاملا. حدد بقدر معين، هدف قابل للقياس. 2، لابد أن يكون الهدف محدد بزمن. يعني لا تقول: أنا إن شاء الله أريد أن أقرأ القرآن كاملا. طيب متى؟ كل 15 يوم أو كل 3 أسابيع أو كل شهر؟ لابد أن تحدد بزمن. 3، لابد أن يكون الهدف طموح، هدف طموح يعبر عن جديتك ويعبر عن عزيمتك ويعبر عن تألقك. فلا تقول: أنا خلاص إن شاء الله فعلا أنا في دوري الأول اللي هو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أريد أن أضع لي هدف، وهدفي أن أقرأ كل يوم 3 أسطر من القرآن الكريم. تعبت نفسك يا أخي، يعني إيش الطموح الرائع؟ نريدك أن تكون أكثر طموحا، فضع هدف طموح. الشرط الرابع أن يكون الهدف واقعي، لا تتجاوز الواقعية بحماس زائد فتصاب بالفتور وخيبة الأمل. كأن تقول: أنا أريد أن أختم القرآن كل يوم 2، ربما يكون ذلك للبعض مناسب وربما لا يكون مناسب بالنسبة لظروف وقتك وحياتك وعملك والتزاماتك ومعترك الحياة التي تشعبت بظروفها الصعبة وتعقيداتها. إذن لابد أن يكون الهدف محدد بزمن وقابل للقياس وطموح وواقعي أيضا. وعلى هذا الأساس تضع 4 أهداف، هذه الأهداف 4 لمدة شهر. خلال هذا الشهر لابد أن تحقق 4 أهداف. إذا جئت بعد 30 يوم في آخر الشهر، انظر لأهدافك 4 اللي أنت كتبتها في الورقة، هل حققتها وأنجزتها كما تريد؟ إذا حققتها كافئ نفسك، أنت نجحت في الدور الأول بدرجة 100%. وإذا نقص عندك هدف، يعني كم درجة ناقصة من 100؟ ناقص 25 درجة. أنت ناجح بنسبة 75%، ناجح ما في مشكلة. لكن إذا حققت هدفين فقط 50%، فأنت ناجح بالعافية، يعني يا الله استطعت أنك تنجح. إذا كان أقل من 50 رسبت في دورك الأول وهو علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، قرر أن تنجح في الشهر الذي يليه. الآن إحنا لازلنا في الدور رقم واحد، الدور الأول، وضعت لنفسك خطة من 4 أهداف تحققها خلال الشهر المحدد، شهر كذا، شهر ربيع الثاني، شهر رجب، شهر كذا، المهم لابد أن تضع خطة. طيب أنا حققت الهدف خلال هذا الشهر، وبعدين الشهر اللي يليه أضع أهداف تراكمية، أضع 4 أهداف جديدة، وتكون أهدافي الجديدة تعبر عن ما وصلت إليه الآن، يعني أبدأ في الشهر الذي يليه من حيث انتهيت الآن. إحنا لازلنا في الدور الأول، اتفقنا والفكرة واضحة. أنتقل للدور الثاني. الدور الثاني ما هو؟ علاقتك مع أسرتك. طبعا أنا أتحدث للأخوات وللأخوة، بس حتى يتضح المقال بالمثال، دعوني أفترض أني أتحدث لرجل الآن هو زوج وأب لأبناء، فأقول له ضع لك خطة خلال هذا الشهر، مثلا أن يكون عندك 4 أهداف. أيضا في كل دور على فكرة راح نأخذ 4 أهداف. الآن أنت في الدور الثاني ضع 4 أهداف. الهدف الأول مثلا ماذا يمكن أن يكون؟ إحنا تختلف تطلعاتنا وحياتنا وشخصياتنا، بس أنا أقترح، يعني أقترح على سبيل المثال الأهداف التي أقولها هي مقترحة، أنت غيرها، بس حتى أقترح أمثلة صحيحة. الهدف الأول يمكن أن يكون مثلا هدية لزوجتك. طبعا بعد الكلمة هذه أتوقع أنه الأخوات سيشترين نسخ كثيرة من الشريط ويوزعنها مجانا من شريط المحاضرة. أن تكون الهدف الأول هدية لزوجتك خلال هذا الشهر، وأختي أنت كذلك ممكن تضعي هدف هدية لزوجك، يعني ليس الواجب على الزوج أن يقدم هدية والزوجة لا حرج عليها، لا، كل شخص يبادر شريكه في حياته بقيمة عالية من الأحاسيس والمودة المشاعرية من خلال هدية مثلا تهادوا تحابوا، فتضع هذا هدف. الهدف الثاني نزهة عائلية مخطط لها، نزهة جميلة ومرتبة وجيدة. الهدف الثالث أن أجلس كل يوم مع أبنائي لمدة ساعة، أناقشهم في حياتهم وفي تربيتهم وفي سلوكهم، وتكون جلسة ممتعة وجميلة مثلا. الهدف الرابع أن أزور والدي وأهتم بهما، أو أن أزور أقاربي. وضع أهداف، الأهداف كثيرة، لكن أنا لماذا افترضت 4 أهداف؟ 4 أهداف حتى تقسم على 4 أسابيع، لأنه الشهر بإجماع أهل السنة والجماعة وإجماع العقلاء وحتى المجانين الشهر 4 أسابيع، إلا إذا كان عنده أحد في أحد عند أحد منكم الشهر 5 أسابيع فلا حرج، يضع 5 أهداف ولا بأس، بس ترى هو الشهر في كل العالم 4 أسابيع باتفاق. إذن لذلك اقترحنا 4 أهداف، ولأنه سيجتمع عندك مجموعة كبيرة من أهداف. لاحظ أنت عندك 5 أدوار وفي كل دور 4 أهداف، يعني كم مجموع الأهداف التي عندك؟ اضرب 5 في 4 كم سيخرج الناتج؟ أنا لست جيدا في الرياضيات، ربما 20 هدف، أليس كذلك؟ 20 هدف خلال الشهر، إنجاز رائع. نعود إلى ما كنا فيه. إذن أنت الآن في الدور الثاني علاقتك مع الأسرة، أيضا تضع مجموعة 4 أهداف بالطريقة التي ذكرناها وتكتبها في الورقة، نفس الفكرة، تأتي آخر الشهر وتقيم نفسك، ربما تنجح في هذا الدور وتخفق في دور آخر. كل دور من الأدوار 5 يحتاج مكافأة، كافئ نفسك، رجاء لا أحد يضحك عندما أقول كافئ نفسك، أفضل من يكافئ نفسه هو أنت عندما تكافئ نفسك. أنا أحيانا تجربة شخصية، عندما أقوم بعمل جيد أشتري لنفسي هدية، شيء كنت أتمناه وتباطأت في شرائه أشتريه لنفسي بنية أن هذه المكافأة، أو أعزم نفسي على مطعم جيد، أو أطلب من أبنائي أن يقفوا أمامي صفا ويصفقوا لي، أو أكتب لنفسي خطاب شكر وأقرأه، وأفكار كثيرة جدا. المهم أن تكافئ نفسك. الآن ننتقل للدور الثالث. إيش كان الدور الثالث؟ ذكروني. الدور الثالث علاقتك في عملك، عملك، وظيفتك أو تجارتك أيا كانت. ضع لك 4 أهداف هذا الشهر، مثلا أن تكون أكثر انضباطا في الحضور والانصراف. 2 على سبيل المثال أن تضع لنفسك 10 دقائق في صباح كل يوم عمل تبتكر فيها أفكار إبداعية جديدة. 3 أن تركز على أحد المشكلات القائمة في عملك والقائمة من فترة والمستمرة فتحاول أن تعالجها في هذا الشهر. 4 أمثلة أربعة أهداف لابد أن تضعها وتكتبها بنفس الطريقة وتراجعها في آخر الشهر وتكافئ نفسك أيضا. أنتقل إلى الدور الثالث. إيش كان الدور الثالث؟ علاقتك مع مجتمعك. بس قبل ما أتحدث عن العلاقة مع المجتمع، دعوني أعلق تعليق بسيط. ليش نذكر علاقتك في عملك؟ لأن المسلم لابد أن يكون متقن. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وأنت إذا أتقنت عملك ترضى عن نفسك ويرضى الله سبحانه وتعالى عنك وتكون أسوة وقدوة. أنا أتأمل أحيانا فأستغرب، وأنتم ربما تأملتم نفس الفكرة. نذهب إلى المجتمع الياباني فنجد العامل في اليابان يعمل ثمان ساعات ويزيد عليها ساعة. فعندما يسأل لماذا تعمل تسع ساعات في اليوم، فيقول أنا أعمل ثمان ساعات لنفسي حتى أتقاضى راتبا، وأعمل ساعة زيادة إضافية من أجل اليابان. يا الله، وأنت مسلم تستشعر مدى الدور الذي تقوم به لأمتك. تخرج ساعة قبل الدوام. هذه في دراسة مرة قرأتها، هي مضحكة ومزعجة في نفس الوقت لكنها واقع للأسف. سووا دراسة على أحد الدول العربية معدل ساعات الإنتاج، فوجدوا أن الموظفين الحكوميين يعملون ثمان ساعات عمل لكن ساعات الإنتاج لا تتجاوز ساعة ونصف خلال اليوم. تخيلوا ذلك. أنت مسلم، أنت الدافع عندك من الداخل، أنت الحافز عندك داخلي، الحافز عندك قوي، الحافز عندك الإتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. يا أخي تأمل الصحابة وهم ما درسوا في الجامعات ولا في معاهد الإدارة، كيف كانوا يقومون بأعمالهم ووظائفهم وما يوكل إليهم من أعمال الأمة بإتقان أيما إتقان. أنت مسلم، لما أقول أنت مسلم يعني أنت وسام، أنت شعار، أنت أسوة، أنت قدوة. استشعر ذلك، تأمل ذلك. أنا لن أطيل كما وعدتكم في العبارات الرقراقة والفضفاضة، لأنكم تعرفون. أنا لو سألت واحد منكم قلت له لماذا جعلنا علاقتك مع الأسرة هي الدور الثاني، مباشرة سيقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، ولأن الحياة لا يمكن أن تستقيم إلا إذا أنشأت أبناء طيبين وصالحين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن كل واحد منكم يعرف، لأنني أتكلم عن ثقافة ناضجة عاقلة صحيحة. ولذلك لن أطيل في تعليل لماذا تلك الأدوار، وإنما سأتحدث عن الخطة مجردة. الآن احنا تحدثنا عن الدور الأول، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن الدور الثاني، علاقتك بأسرتك، وتحدثنا عن الدور الثالث، علاقتك بعملك. والآن أنتقل إلى الدور الرابع، علاقتك بمجتمعك، علاقتك بالحياة من حولك. المسلم صورة فريدة، نموذج مثالي في التعامل مع الحياة من حوله. تأملوا معي رجاء. يقول صلى الله عليه وسلم إماطتك، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يا الله، هل المطلوب من كل واحد منا أن يكون عامل نظافة في البلدية؟ ليس الأمر كذلك، ولكن هذا رمز. أي افهم يا مسلم أن حتى إماطتك الأذى عن الطريق هو عمل تشاركي تفاعلي في صرح مجتمعك وبنائه. فما بالك بما هو أكبر من إماطة الأذى؟ ما بالك بالابتسامة اللي تعطيها لمن حولك وأنت تقف عند الإشارة؟ أنا كنت قبل يومين واقف عند الإشارة فنظرت إلى يميني، فنظر إلي أحدهم عابسا قمطريرا، فقلت ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هذا يعمل على توزيع العبوس على مدار اليوم، أنا والله خفت وارتعبت من عبوسه وأنا لا أعرفه قبل ذلك. التفت عن يساري عرضا سبحان الله، فوجدت الذي على يساري بشوشا مبتسما، فبعث في نفسي الرضا والسرور، فقلت أرضاك الله ورضي عنك وجعل حياتك سرورا وحبورا. كن ممن يعطي. ثم تأمل، اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال صلى الله عليه وسلم، أي العطاء. كن صاحب عطاء، كن صاحب يد بيضاء. لابد أن تشارك في مؤسسة خيرية، لابد أن تشارك في عمل خيري، لابد أن تشارك في جمعية تسهم في بناء المجتمع وخدمته، جمعية تحافظ على البيئة، جمعية ترعى الأيتام، جمعية تقدم عمل إغاثي، جمعية تساعد الفقراء، جمعية تعمل على تحفيظ القرآن الكريم، جمعية ترعى الشباب والفتيان، لا بد أن يكون لك عمل خيري حتى تشعر بذاتك. اسأل نفسك، أنت كم ساعة تقضيها خلال أسبوعك، خلال شهرك في العمل الذي يثري مجتمعك ويبنيه؟ أسهم بشيء، اكتب مقالة، قدم محاضرة، انصح من حولك، أرشد جيرانك، أرشد أصدقائك، كن صاحبا صادقا صدوقا من الناس. من ينجح أيما نجاح في تواصله مع مجتمعه، حتى أنك إذا التقيته وعاشرته وصاحبته ثم فارقته بعد ذلك أسيت لفراقه وقلت فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي، ترانا في رياض العلم حينا وحينا في الرياض على التلال، ونمشي فوق ظهر الأرض هونا وهمتنا تفوق ذرى الجبال. هذا أنت، هذا أنت، نمشي فوق ظهر الأرض برفق، بهون، بتواضع، بطمأنينة، بسكينة، وبرغبة جامحة للإصلاح، وبرغبة قوية ومبادرة صادقة في التغيير والبناء والتشييد. ما أروع أبو بكر الصديق يا جماعة. أبو بكر الصديق عندما أرسل الجيش الإسلامي ليفتح الأرض ماذا أوصاهم؟ قال لا تقطعوا شجرة، ولا تهدموا بيت، ولا تروعوا كبير، ولا تقتلوا صغير، ولا تفزعوا امرأة، ولا تقتلوا غير محارب. يا للفكرة الإيجابية الصافية. هذا هو المسلم، كيف يبني المجتمعات. المسلم لا يبني، المسلم لا يهدم، المسلم لا يفجر، المسلم يعمر ويشيد. هذا هو المسلم، كالقمر يستضيء الناس بنوره، كالشمس تبعث الصفاء بدفئها. إذن ضع لك 4 أهداف في خدمتك لمجتمعك، 4 أهداف في خدمة المجتمع، ضعها واكتبها في الورقة بنفس الطريقة التي اتفقنا عليها. والآن أنتقل إلى النقطة الأخيرة، الدور الخامس، جسدك، صحتك. تخيلي أختي الفاضلة أنك تصومين وتصلين وصادقة وما أروعك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وتسعدين زوجك وأبنائك، وتحاولي في كل الأدوار، لكن ما شاء الله أعطاك يا الله جسم 6 أمتار من الأمام و7 أمتار من الخلف. تخيلي كيف ستكون علاقتك مع زوجك مثلا. عفوا، بعض الناس، طبعا بعض الأزواج يحبون ذلك، بس أنا أتكلم عن الذائقة العامة، ولا أقصد أقل من 7 أمتار من الأمام، يعني ما كانت أقل من ذلك ترى هي رشيقة، فاعذرنني على ذلك، لكني أقصد الاهتمام بالتوازن، الاهتمام بالصحة. وأنت أيها الرجل أيضا اهتمامك بصحتك، اهتمامك برشاقتك، اهتمامك بجسمك. بعض الرجال إذا نظرت إليه وكأنه شاحنة مقلوبة، وتجد هو نفسه يقول يا أخي أنا زوجتي ليست رشيقة. إحنا عندنا مشكلة أن نساءنا لسنا رشيقات. ما شاء الله تبارك الله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وأنت ألم تنظر إلى نفسك في المرآة من قبل 6 أشهر؟ القضية ليست أيضا قضية رشاقة وجمال الجسم فقط، وإنما الاعتناء بالصحة. كيف تنجح في عملك وأنت مهمل لصحتك؟ حتى في عبادتك كيف تنجح وأنت مهمل لصحتك؟ الآن كثير من الأدواء التي بدأت تنتشر، الضغط والسكر والجلطات والأمراض التي نسمع عنها، هي طبيا أمراض كان يمكن أن تتلافى بإذن الله سبحانه وتعالى لو أننا حرصنا على اكتشاف أعراضها مسبقا. من منا يحاول أن يفحص نفسه أو يقوم بعملية الكشف الصحي والكشف الطبي الكامل كل 6 أشهر مثلا بشكل دوري، يكشف أو يعني يقوم بتحليل ويذهب إلى المختبر أو يذهب إلى مركز طبي فيقوم بفحص شامل وكامل. الآن تجد الواحد منا يذهب لفحص سيارته كل فترة وتسأله متى آخر مرة قمت بكشف طبي كامل لنفسك، قال أصلا لم أقم به حتى تسألني متى آخر مرة. هذه عادة نحن أولى بها. يعني الآن تجدون في الغرب عندهم، نجد، أنا سافرت إلى هناك فكنت مرة أمشي في أحد الطرق فوجدت رجل يهرول ويركض ويلبس بدلة رياضية، فلما سألته استوقفت وسألته، وكنا بجوار شاطئ البحر، فقلت له كم عمرك؟ فقال أنا عمري 89. قلت ما شاء الله، احنا عندنا اللي زيك مات زمان، عندهم في ثقافتهم الاعتناء بالصحة، ولذلك تجد عمره 90 سنة فيقول الآن أبدأ أستمتع بحياتي. نحن أولى بذلك، لأنه لجسدك عليك حق كما قال صلى الله عليه وسلم، والصحة أنت نعمة، الصحة هي نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى عليك وستسأل عنها. إذن اعتناءك بجسدك واعتناءك بصحتك أخي وأختي، اعتناءنا بأجسادنا بممارسة الرياضة ببرامج صحية جيدة، ونضع أهداف، أضع لي أهداف مثلا هذا الشهر أن أمشي كل يوم لمدة ساعة مثلا، أن أقوم خلال هذا الشهر بكشف طبي كامل، أن أترك تناول السكر مع الشاي أو مع الأطعمة، أن أترك تناول المشروبات الغازية مثلا. أي أهداف، 4 أهداف ضعها، أهداف تثري صحتك. وخذوا قضية يا جماعة، في الأدوار 5 جميعها إياكم أن تكونوا مثاليين بشكل زائد. يعني لا يأتي أحد يقول وين أنا الآن أصلح صحتي، لابد أني أترك كذا وأترك كذا وما أكل كذا وما أكل كذا. ابدأ ولو بشيء بسيط، ضع لك هدف ولو كان هدف صغير خلال هذا الشهر، المهم أن تبدأ. إخواننا أخواتنا، نريد أن نبني حياتنا. تلك الأدوار 5 اللي تحدثت عنها هي أدوار للتوازن في الحياة. إذا نجحت بدرجة 100% في كل دور من تلك الأدوار، هنيئا لك، ألف مبروك، أنت الآن إنسان ستحقق الرضا عن ذاتك وستبني حياتك. استمر في الخطة، الخطة مدتها مدى الحياة، هذا الشهر، الشهر الذي يليه، والشهر الذي يليه، والسنة التي تليها. ومن الناس من سيعمل بإتقان أيما إتقان. كيف؟ عندما يجلس مع نفسه ويضع خطة مش لشهر واحد وإنما لسنة كاملة. الشهر الأول 4 أهداف لكل دور من الأدوار 5، ويمشي على الأدوار 5 ويضع لها أهداف. ثم الشهر الذي يليه يضع أهداف يبنيها على الشهر السابق، والشهر اللي يليه يبني على الشهر السابق، فتكون عندك خطة سنة كاملة. ومن هنا تستطيع أن تنظر لحياتك بوضوح، وأن تكون رؤيتك أكثر عمقا وأكثر دقة. أنا مغتبط جدا، لأنني أعرف أن الكثير 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 ممن استمعوا إلي الآن سينهضون لتنفيذ هذه الخطة وكتابة تلك الأهداف والقيام بأدائها والتوازن في الحياة وبناء الذات. يا كرام، نريد أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا، نريد أن نلقى الله وقد أصلحنا دنيانا وأخرانا، نريد أن نلقى الله ونحن فخورين. يا ربي عملنا ما بوسعنا، يا ربي جهدنا طاقتنا، يا ربي بذلنا قدرتنا، يا ربي ها نحن نلقاك، توازننا في حياتنا وعملنا لآخرتنا، فارض عنا وارحمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مرضيين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية، وأسأله أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يقول ويمتثل ما يقول ويعمل به عملا صادقا جادا بعزيمة من أجل الله ولله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات مؤسسة الحكمة للإنتاج والتوزيع بجدة، هاتف رقم 6230666، فاكس 6208082، المنطقة الشمالية 0555-85-1040، المنطقة الجنوبية 0555-85-1030، هاتف المنطقة الغربية 0504-38-2229، المنطقة الوسطى 0500-33-25، الإدارة 0554382229. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علما نافعا
فهلموا للعلا نبني الحياة، نملأ الآفاق علما نافعا فهلموا للعلا نبني الحياة، فهلموا للعلا نبني الحياة.